الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين، اللهم آمين. يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب مناقب الأنصار، إلى أن قال: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به رضاك وجنتك. لا زال رحمه الله ورضي عنه في سياق ذكر التراجم المتعلقة ببدايات مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن كذبه قومه كما هو معلوم، وعرض عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل لعله أن يجد من ينصره ويؤويه ليبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، فكان ما كان إلى أن وفد إليه وفد من الأوس والخزرج، وفدوا إليه بمكة صلوات الله وسلامه عليه، وبايعوه بيعة العقبة. قال رحمه الله: باب وفود الأنصار، يعني من الأوس والخزرج، إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وكان هذا في الموسم، في موسم الحج. ونقل الحافظ رحمه الله عن ابن إسحاق وغيره أنه صلى الله عليه وسلم حين أيس من قريش خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصرته، فلما أبوا رجع، وكان يستغل قدوم القبائل إلى مواسم الحج، وكذا اجتماعهم في الأسواق، أسواق الجاهلية، كاجتماعهم في سوق ذي المجاز، يتتبع الناس في منازلهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويسألهم النصرة، لأن الدعوة لا تقوم إلا بقوة تحميها وتؤويها مع وجود هذا التعنت والعداء الشديد من قريش. وكان هذا من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم وحسن قيامه بالدعوة، ولعل ذلك أيضا كان بوحي من الله عز وجل له. وهذا لم يكن متعلقا فقط السنوات الأخيرة من تكذيب قريش له، بل من بدايات دعوته صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أمر بالجهر بدعوته في السنين التي سبقت الهجرة، وكان يقصد الأشراف من الأقوام ومن القبائل، وكان فيما نقل موسى بن عقبة في السير عن الزهري كان لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول لا أكره أحدا منكم على شيء، بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي، لكن القبائل ما استجابت له صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون قوم الرجل أعلم به. هذا الذي كان يصد القبائل عن قبول دعوته والاستجابة لنصرته صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون ما تفعله قريش معه فيقولون هم أعلم به منا، هم أعلم بداخلته وأسراره، فلو كان ما يدعو إليه حقا لنصره قومه. إلى أن أراد الله عز وجل أن يمن على الأوس والخزرج بالنصرة، وأراد الله عز وجل أيضا وجهة جديدة لهذه الدعوة المباركة، جهة المدينة، فلم تكن إلى جهة الطائف ولا إلى غيرهم من القبائل، لأمر أراده الله عز وجل، من ذلك أنه في المدينة سيلتقي بالأمم السابقة، سيلتقي باليهود وتتغير مجريات الدعوة، وسيتغير الخطاب مع أناس جدد من المعارضين والمعاندين من أهل الكتاب الذين يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته، ويقرون أيضا بالنبوات، لكن أشكل عليهم فيما بعد كما هو معلوم أن يكون النبي من غيرهم، ووفود الأنصار لم يكن في موسم واحد، وفدوا في الموسم الأول وبايعوه البيعة الأولى، وكانوا في البيعة في بيعة العقبة الأولى ستة نفر، منهم أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم وفدوا في العقبة الثانية وكانوا 73 رجلا وامرأتان، هذه البيعة الثانية. وهذا الذي يشير إليه هنا رحمه الله بقوله باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، وهو يقصد الأولى ثم الثانية، الأولى ثم الثانية. فلما جاءوا في البيعة الثانية لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، ووعدهم ليلا خوفا من قومه أن يتربصوا به، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وخرج معه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه لكنه كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يحتاط له حمية لأجل القرابة، وكان هو أول من تكلم مع الأنصار، فقال مما قال إن محمدا منا من حيث علمتم، يعني له عندنا شأن عظيم، وقد منعناه وهو في عز، يعني أراد أن يتوثق حتى لا يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظن منهم أنه ليس في منعة بالكلية من قومه، فلا زال في قومه من ينصره ولو بعد موت عمه أبي طالب. صحيح أن الأحداث تغيرت والعداوة اشتدت بعد موت أبي طالب، لكن بقي له من قومه ومن قرابته خاصة من بني هاشم من يؤويه، لكنهم لا يستطيعون على أن يتمكن عليه الصلاة والسلام ويتمكن أصحابه من الدعوة والأمن على دينهم. قال العباس: فإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفوه فأنتم وذاك، وإلا فمن الآن، يعني من الآن اتركوه. فقال الأنصار: تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ما أحببت، يعني اشترط علينا ما أردت. فتكلم عليه الصلاة والسلام فدعا إلى الله وقرأ القرآن ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده فقال: نعم. هكذا ذكر أهل السير. ومما جاء في تلك البيعة أنه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أعطوه هذا، قال لهم أيضا عليه أن يسالم من سالم وأن يحارب من حارب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، يعني هم 70. أراد النقباء الذين تمشي كلمتهم على من وراءهم من 70 ومن وراءهم في المدينة، فأخرجوا لهم النقباء، منهم أسعد بن زرارة فهو بايع في البيعتين، ومنهم البراء بن معرور، ومنهم عبادة بن الصامت، ومنهم عبد الله بن حرام وهو والد جابر رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما كلم النقباء قال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحوارين لعيسى بن مريم، يعني أنتم مسؤولون عن من وراءكم من الأوس والخزرج على هذه البيعة، أن يحموه عليه الصلاة والسلام ليبلغ دعوة الله. فقالوا: نعم. ووفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصدقوا فيما عاهدوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. وقريش كانوا يتربصون بهذا وعلموا، لكن فاتهم ما كان من هذا المجلس، وإلا فحصل لهم اجتماع وتربص ونظر فيما حصل. ومن هذا يعني استشرفوا حين خروجه صلى الله عليه وسلم فيما بعد الهجرة أن يكون قد خرج إلى جهة المدينة، فكان الطلب في تلك الجهة. هؤلاء الذين وفدوا رضي الله عنهم أرضاهم، كان وفودهم ومبايعتهم كان من مناقبهم، ولذلك في هذا الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله من حديث كعب، كان يشرف بأنه حضر هذه البيعة ويتسلى بهذا عن تخلفه عن بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس، يعني الناس من شهد بدرا من الصحابة رضي الله عنهم يعني استقر فضله عندهم، وفضلهم لا يخفى سواء عند الناس أو حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم. ذلك من مناقب الصحابي أن يكون من بايع هؤلاء من الأنصار، ومن مناقبهم أيضا يكون ممن شهد بدرا. قد قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يعدلهم أحد. وتقدم معنا في أوائل المناقب أن الراجح من أقوال أهل العلم هو التفضيل بين الصحابة وتقديم السابقين على غيرهم، تقديم من سبق إسلامه الفتح على من كان من مسلمته أو من كان بعد ذلك، وتقديم أهل بدر على غيرهم، وتقديم العشرة على غيرهم، وتقديم الستة، وتقديم الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. هذا الحديث الأول متفق عليه، تقدمت أطرافه معنا في الوصايا عند قوله رحمه الله: باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. فإن كعب بن مالك حينما تخلف عن تبوك تصدق، أراد أن ينخلع من كل ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك مالك أو بعض مالك فإنه خير لك. قال رحمه الله ورضي عنه: حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي المصري، قال حدثنا الليث وهو إمام المصريين عن عقيل الأيلي عن ابن شهاب. هنا توقف الإسناد، ويوجد في أكثر النسخ علامة الحاء وهي تحول الإسناد، لذلك لا يسوغ أن نقول عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، إن ابن شهاب ما حدث عنه، وإنما نقول وقال رحمه الله وحدثنا، يعني استأنف الحديث بإسناد جديد رحمة الله تعالى عليه. قال: وحدثنا أحمد بن صالح وهو أبو جعفر مصري أيضا، قال حدثنا عنبسة وهو بن خالد الأيلي، قال حدثنا يونس، وذكر الحديث. والحديث من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه، وكان يقود كعب بن مالك وقد عمي في آخر حياته، وكان يتحدث بهذا الحديث. ومما قال في حديثه، قال ابن بكير في حديثه يعني عن الليث، وهو رجوع من المصنف رحمه الله إلى سياق الإسناد الأول، والعادة أنه يذكر المتن المتعلق بالإسناد الثاني، فحينما أراد أن ينقل بعض ما جاء في حديث الطريق الأولى قال ابن بكير في حديثه يعني عن الليث وهو عن عقيل عن ابن شهاب، قال كعب: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليث تعاقبه، يعني الثانية أو الثالثة، قال: حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني من البيعة، وفي كلهما في كليهما خير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: شهد بي خالاي العقبة. قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة: أحدهما البراء بن معرور.
نعم. هذا الحديث من أفراده، ولم يروه إلا في هذا الموضع والذي بعده، وفيه أن جابر رضي الله عنه شهد مع خالين له العقبة، يعني يحتمل أنها الثانية، وأبوه شهد، أبوه تقدم معنا وكان من النقباء، لكن لعله صحب خاليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسمى أحدهما ولم يسمي الآخر، وأحدهما هو البراء بن معرور. والبراء بن معرور ليس خاله لزم، ليس أخا لأمه، لكنه من أخواله، من قرابة أمه، هذا البراء بن معرور. ومعرور أيضا من الصحابة، والده من الصحابة، يقال أنه كان أول من أسلم من الأنصار، وأول من بايع في العقبة الثانية، لكنه مات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر واحد، وقيل أنه أول من صلى إلى الكعبة، في قصة ذكرها ابن إسحاق وأشار إليها الحافظ رحمه الله. وأما البراء بن معرور هذا الذي سماه جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكما تقدم ليس من أخواله، لكنه من أقارب أمه، وأقارب الأم يسمون أخوانا مجازا، كبني النجار يسمون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من أخوال أبيه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال: كان عمرو وهو بن دينار يقول: سمعت جابر بن عبد الله وهو بن حرام بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعن أبي يقول: شهد بي خالاي العقبة. قال أبو عبد الله وهو البخاري: قال ابن عيينة وهو سفيان: أحدهما البراء بن معرور. نعم.
قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة.
نعم، هو الذي تقدم، لكن رواه هنا من طريق إبراهيم الموسى وهو الفراء الصغير، وهو عن هشام وهو بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك عن عطاء رحمة الله تعالى على الجميع. وهنا صرح بحضور أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من شهداء أحد. لكن يظهر في الرواية التي تقدمت أن الذي استصحب جابرا رضي الله عنه هما خاله، وفي اصطحابه للموسم قد يكون قد جاء مع أبيه، لكن الخروج والتسلل ليلا إلى العقبة قد يكون حضرا مع خاليه. نعم. وفي هذا افتخار بالعمل الصالح مع أمن الرياء والتسميع، لكنه يجوز على سبيل التحدث بنعمة الله عز وجل أو بث العلم كما في هذا الموضع. نعم.
قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته على ذلك.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الإيمان عند قوله رحمة الله عليه: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وسياقه لهذا الحديث في هذا الموضع قد يفهم منه أن هذه المبايعة هي التي وقعت بمنى عند العقبة، وقد لا يفهم منه هذا كما سيأتي، وأن تكون هذه المبايعة بعد الهجرة أرادها عليه الصلاة والسلام إكراما لهؤلاء، وأن يتوثق منهم أن يكونوا على هذا العهد بالتزام ما نصت عليه آية الممتحنة. قال رحمه الله: حدثني إسحاق ابن منصور وهو الكوسج المروزي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن ابن أخيه وهو محمد بن عبد الله ابن شهاب، وهو عن عمه محمد بن مسلم الزهري، فيعقوب زهري وابن أخيه محمد زهري ومحمد بن مسلم زهري أيضا. قال: أخبرني أبو إدريس وهو الخولاني، وكان يوصف بأنه ذو عيادة بالله، وهذا معنى قوله عائذ الله. أبو إدريس عائذ الله يعني ذو عيادة بالله سبحانه وتعالى. وأبو إدريس يحدث عن عبادة، أن عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه وبين أبو إدريس أن عبادة رضي الله عنه من أهل بدر ومن أصحاب ليلة العقبة، يعني تلقى هذا عنه أو عن غيره. وعباد رضي الله عنه من أصحاب البيعة الأولى، من أصحاب البيعة الأولى وكانوا ستة، ومن أصحاب الثانية وكانوا 12، ومن أصحاب الثالثة وهم 70 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو إدريس أخبره يعني عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا. الحافظ رحمه الله في شرعه على حديث في كتاب الإيمان قوى أن هذه الدعوة للمبايعة كانت بعد فتح مكة، كانت بعد فتح مكة في مكة لا في المدينة. ما أدري هل سبق على اللسان فيما قبل أنها كانت بعد الهجرة في المدينة، هي كانت بعد فتح مكة في مكة، هذا الذي يظهر أنهم دعاهم مرة أخرى ليبايعوا هذه البيعة. والذي يقوي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الآية التي سمعنا في الصلاة، قرأ آية سورة الممتحنة بعد المبايعة، وسورة الممتحنة مدنية بلا خلاف، يعني نزلت بعد الهجرة. ثم إن بيعة العقبة لم تكن فيها بيعة النساء، البنود التي في آية الممتحنة تسمى بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله، هذه تسمى بيعة النساء. فالبنود التي فيها لم تكن في بيعة العقبة، الذي كان في بيعة العقبة التي حضرها العباس فيها المعاهدة على النصرة، على الإيواء والنصرة، هذا أمر. الأمر الثاني أن في هذه البيعة، في بيعة النساء، أنه ذكر عليه الصلاة والسلام الحدود، والحدود إنما شرعت في المدينة بعد الهجرة. فالذي كان في البيعة العقبة المبايع على الإيواء والنصرة وأن يقدم هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أهل المدينة على هذا الشرط. وهذا لا يمتنع أن يكون وقع هذا مجدداً بعد فتح المكة، أنه قالها وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني، يعني عاقدوني وعاهدوني، هذا معنى المبايعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، يعني لا في الحال ولا في المآل، أن تثبتوا على هذا الدين. وفيه البداءة بالتوحيد، وأن أهم المهمات عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند من كان على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، أهم ما يهتم إليه الداعية إلى الله عز وجل أن يهتم بالتوحيد ونفي الشرك عن العباد، لا ينتقل إلى غير ذلك من الفروع، فضلاً عن المصالح التي تتمم هذا الشيء. وهذا شيء يعني تنكبه كثير من الدعاة في هذا الزمن، يعني لم يأتوا البيوت من أبوابها. باب الإسلام العظيم هو التوحيد، ما يدعو إلى فضائل الأعمال والناس حوله يطوفون بالقبور ويدعون غير الله عز وجل ويدعوهم إلى كثرة ذكر الله، كيف يذكرونه وهم يشركون به؟ يخلص الناس من هذه المصيبة العظيمة، من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لفاعله. فلا يبدأ بمسائل الحكم بما أنزل الله، ولا بفضائل الأعمال، ولا بالأذكار والتصوف وما تفعله جماعة التبليغ والدعوة، ما يبدأ بهذا والناس يعني يرفلون في قيود الشرك الأكبر كما هو مشاهد في أطراف العالم الإسلامي. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع أنه يبايع صحابة استقر وثبت الإسلام في قلوبهم، إلا أنه أيضا يكرر عليهم كما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهنا يبايعونه على ألا يشركوا بالله شيئا. قال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، لا يقتل البنات خوف العار ولا البنين خوف الفاقة وخشية الإملاق كما يفعله أهل الجاهلية. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. الافتراء قد يكون باللسان وقد يكون بغير ذلك من الجوارح، لكنه خص الأيدي والأرجل لأن معظم الأفعال تقع بهما، فبالأرجل يمشي إلى الحرام وبالأيدي يتناول الحرام. قال ولا تعصوني في معروف، هو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف لا يأمر بمنكر، كأنه قال لا تعصوني فيما أمرتكم به. وترون أنه صلى الله عليه وسلم فصل في المنهيات وأجمل في المأمورات، ما ذكر أمرا وفصل في المنهيات، لا تشركوا لا تسرقوا لا تزنوا لا تقتلوا لا تأتوا ببهتان، وفي المأمورات جاء بالإجمال قال ولا تعصوني في معروف. وهذا يشير إلى أن المنهيات في الشريعة محصورة محدودة، المحرمات محصورة، وأما المعروف فالبر واسع أمره واسع، لكن المحرمات من يسر الشريعة أنها قليلة يمكن أن تحصيها، وأما النعم فلا تحصى، النعم وأفعال البر لا تحصى، لكن المنهيات يمكن أن ينجو العبد من براثنها ومن شرورها بإحصائها وتجنبها. والأمر الآخر أن ترك المنهيات أيسر، فترك المنهيات لا يحتاج إلى فعل، لا يحتاج إلى فعل بخلاف المأمورات. والعلماء مختلفون أيهما أفضل، ما هو الأفضل ترك المنهيات أو فعل المأمورات، فبعضهم يقدم فعل المأمورات لأن أعظم المأمورات هو التوحيد، وهذه مسألة أظن بحثها ابن القيم رحمه الله في بأدري في أظن في الفوائد أو في إعلام الموقعين. أيضا فصل في المنهيات لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن التخلية قبل التحلية، يعني لا يمكن أن تزرع التوحيد في قلب فيه شرك، تخلي هذا يقوله علماء المعاني والتصوف، التخلية قبل التحلية تصفي البدن، ما تسكب العسل على في إناء فيه وسخ، يعني هذا مما ذكره بعض أهل العلم في وجه هذا الإجمال والتفصيل. قال عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم فأجره على الله، ما كان عليه السلام يعد بشيء من الدنيا، الذي عنده عمل صالح لا يرجو إلا ما عند الله، ما يعد الناس بمال ولا بجوائز، ما كان يوزع عليه السلام ميداليات ذهبية وفضية وجوائز، ما كان يعد إلا بالجنة، من يفعل كذا وله الجنة، من يحفر بئر رومة وله الجنة، لأن تعلق القلب بالدنيا يجعل النفس تميل معها حيث مالت، والواجب على المؤمن أن يميل مع ما يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من انتهاك الحدود. ففي نصوص هذه البيعة إشارة إلى حد السرقة وإلى حد الزنا وإلى القصاص في قوله ولا تقتلوا أولادكم، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، عوقب به في الدنيا برجم أو جلد أو قطع. وهذه كما قلنا الحدود مدنية، وهذا يقوي أن هذه البيعة كانت بعد الهجرة. قال فهو له كفارة، يعني ترتفع بهذا الحد عقوبة الآخرة، يعني ترتفع عقوبة الآخرة بعقوبة الدنيا، إلا الشرك المرتد بالإجماع لا ترتفع بعقوبته في الدنيا عقوبة الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا الحديث فيه عموم يخص بالردة، وباقي الحدود على الأصل أنها كفارة للذنب، وظاهره أنها كفارة ولو لم يتب، إذا حد غفر له بإقامة الحد ولو لم يتم منه. هذا قول الجمهور أن الحدود كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود إلا المرتد كما تقدم. وجزم بعض التابعين، وهو قول بعض المعتزلة كما قال الحافظ في شرح الحديث في أول الصحيح، أنه لا بد من توبة، لا بد من توبة مع إقامة الحد، فإقامة الحد هذا حق لله عز وجل، وقد تكفر بعض ذنبه، لكن يمكن أن يؤاخذ يوم القيامة بهذا الفعل. فالزاني إذا رجم يمكن أن يؤاخذ بذنبه بزناه في الآخرة إلا أن يشاء الله، لأن الله قال في بعض الحدود إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا في حد ماذا؟ في حد الحرابة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فمفهوم الآية أن من تاب بعد أن قدرتم عليه وأقمتم عليه الحد أنه يؤاخذ ويسأل. لكن أجيب عن هذا بأن قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فلا سبيل إليكم، فلا سبيل لكم عليهم في الدنيا، يعني هذا يدرى عنهم عقوبة الدنيا، ما عاد يعاقب. من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه فلا يقتل ولا يصلب ولا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذا الذي يظهر، ظاهر هذا الحديث أن إقامة الحدود تكفر ما وقع فيه العبد منها. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، وهذا أولى، الأولى أن يستتر العبد بستر الله عز وجل عليه، ولا يقر بذنب، لا يجاهر لا عند السلطان ولا عند غيره، هذا أولى في حقه، وهو أولى أيضا في حق الشهود أن يستره. قال عليه الصلاة والسلام هل قلت بثوبك عليه هكذا، يعني يستر أخاك، من ستر مسلما ستره الله، يستره ويناصحه، ما يستره ويتركه ينتهك المحرمات، كذلك لا يستره إن كان متهتكا، يعني ينتهك أعراض المسلمين كل حين يتكرر منه، هذا لا يستر. أما من زلت به القدم فالأولى أن يستر نفسه، والأولى لمشاهده أن يستره. قال فستره الله فأمره إلى الله، وفي هذه الجملة رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، فهذا دليل ظاهر على أن من زنى أو سرق أو قتل وستره الله عز وجل أنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، وهم يقولون لا، العقاب متحتم والخلود في النار متحتم والعياذ بالله، وهذا ضلال. قال إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وفيه أيضا عدم الجزم لأحد بالنار، يعني مع ارتكابه ما قال فحق على الله عز وجل أن يعاقبه. وأهل السنة لا يشهدون لمعين بجنة ولا بنار إلا بنص قال عباد رضي الله عنه فبايعناه على ذلك رضي الله عنهم ورضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك
ولا
نعصي
نقضي
بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.
نعم. هذا الذي تقدم زاد فيه قوله ولا ننتهب سواء من الغنائم أو من غيرها يعني انتهاب الحرام وفيه أنه صرح هو عليه رضي الله عنه أنه من النقباء يعني الاثني عشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا في غير طريق أبي إدريس الخولاني الذي تقدم قال هنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب الأزدي من علماء مصر وعنه أخذ الليث المصري عن أبي الخير مصري أيضا وهو مرثد بن عبد الله عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي وهو عن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ورفعنا وإياكم بهذا المجلس والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن له حق علينا أو أخذنا عنه أو أخذ عنا.